نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في بعض الأمثال عن التأديب، كما استعرض أمثالا عن التملق والمحاباة وما يمكن أن يفعله بالإنسان. وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك دراسته ليتناول مواضيع عن الفقراء والمخادعين وإذلال المتكبر ومخافة البشر. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 29 من سفر الأمثال، وابتداء من العدد 25. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 29 والعدد 25 منه، ونقرأ فيه: خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. يعلمنا هذا المقطع أن الخوف قد يتسبب في أمور خاطئة يرتكبها رجال عظماء، فبسبب الخوف من الملك أبي مالك كذب إبراهيم قائلا إن زوجته هي أخته. وفي حادثة أخرى خاف داود من الملك أخيش ملك جت، فغير عقله وتظاهر بالجنون لئلا يسجنه أخيش أو يؤذيه. لكن الكتاب المقدس يؤكد أن المتكل على الرب يرفع، فليس علينا أن نخاف من البشر، بل أن نتكل على الرب ونثق به. ونأتي الآن إلى العدد 26 من الأصحاح 29، وجاء فيه: كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. وتأتي العملية الحقيقية لاتخاذ القرار من عند الرب. فقد يقول الناس إن العدل غائب عن الأرض، لكن علينا ألا ننسى ما يقوله الله العلي في كلمته هنا: أما حق الإنسان فمن الرب. بعد ذلك نقرأ أعزائي المستمعين العدد 27 من الأصحاح 29، وجاء فيه: الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. ونجد هنا أيضا المقابلة المتكررة السائدة في سفر الأمثال ما بين الأبرار والأشرار. ونصل هنا إلى خاتمة الأمثال التي جمعها رجال حزقية ملك يهوذا. والآن ننتقل إلى الأصحاح 33 والعدد الأول منه، ونقرأ فيه: كلام أجور ابن متقية مسة، وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكال. لا نعرف بالتحديد أي من هذه الأسماء، ولا نعلم سبب سماح الله العلي لهم بأن يكونوا في كلمته المقدسة. بعد ذلك يقول أجور في العددين 32 من الأصحاح 30: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. بكلمات أخرى، لا يدعي الرجل أي شيء من الإمكانات والشهادات، بل يقول إنه لم يتعلم الحكمة ولا عنده معرفة القدوس. غير أنه سيطرح أسئلة فاحصة في العدد الرابع من الأصحاح 30، وجاء فيه: من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ وبالتأكيد فإن من يفعل ذلك ليس من البشر، بل هو الله العلي القدير. وفي السياق نفسه يقول لنا بولس الرسول في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والعددين الثامن والتاسع: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. وبعد أن يطرح الحكيم هذه الأسئلة المختصة بالله القدير فقط، يسأل عن اسمه واسم ابنه، وهذا سؤال مثير للاهتمام، فهو يتكلم عن الصفات والأمور التي تنتمي إلى الله، والإجابة هي أن اسم الله هو يهوى، واسم ابنه هو يسوع المسيح. وعلينا أن نفهم مستمعي الأعزاء أن كلمة ابن هنا تعني أنه من طبيعة الله وجوهره، ولا علاقة لمفهوم التكاثر البشري بها. بعد ذلك يقول في العددين الخامس والسادس من الأصحاح الثلاثين وجاء فيهما: كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. أي أن كلمة الرب كاملة يا أصدقائي، ومن الخطأ أن يضيف الإنسان إليها شيئا. ونقرأ عن هذا في سفر التثنية، حيث إن الله أعطى الشعب تحذيرا بعد أن أعطاهم الناموس، وقال فيه إن عليهم ألا يحاولوا أن يزيدوا على الناموس أو أن يقللوا منه. والكلام هنا هو عن الوصايا الواردة في ذلك الناموس، غير أن اليهود أضافوا في التلمود أكثر من 60 جزءا من تفسير الناموس وهو المشناه. غير أن المكتوب هنا هو أن كل كلمة الله نقية، وكل إضافة يا أصدقائي إليها تستحق التوبيخ وتجعل الإنسان كاذبا. في آخر سفر الرؤيا أعلن الله لعنة خاصة على أي شخص يضيف إلى كلمات هذا السفر أو يقتطع من كلماته، حيث نقرأ عن هذه اللعنة في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعشرين والعددين الثامن عشر والتاسع عشر، ونقرأ فيهما: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. فما أخطر أن يرتئي شخص ويضع كلاما على فم الرب، فهناك تحذيرات جدية له، وويل لمن يتنبأ بأمر على أنه من الرب وهو ليس كذلك. ونقرأ عن هذا أيضا في رسالة الرسول بطرس الثانية الأصحاح الأول والعدد الثالث، وجاء فيه: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. ويعني هذا أننا لا نحتاج إلى شيء أكثر من كلمة الله التي أرسلها إلينا، وكل ما نحتاج إليه للحياة والتقوى قد نلناه في كلمة الله القدوس، ولسنا نحتاج إلى إعلان عصري عن الله العلي. والمشكلة في الذين يتكلمون على لسان الرب هي أن هناك من يدعون ذلك، مثل المهرطقين من طائفة المورمون مثلا، الذين يدعون أن أنبياءهم ورئيسهم يتكلمون بكلمة الله، لذا فكلام هؤلاء جميعا يجب أن يقبل كما تقبل الكلمة المقدسة. ويجادل المورمون أحيانا قائلين إنه لا مانع أن يتكلم الله بنبوة أنبيائه، وإنه لا سبب يجعل الله يتوقف عن الكلام، غير أن المشكلة هي أن كلمة الله واضحة بالقول إن من يزيد على كلام الله الحي سينال التوبيخ. والمشكلة الأخرى هي أن بعض الأنبياء المدعين يعملون على نقض كلام أنبياء من قبلهم، ويأتي آخرون لنقض كلام هؤلاء، وهكذا تستمر هذه الحالة من ادعاء النبوة ونقضها. وسأتناول معكم بعض التصريحات لأحد أنبياء المورمون الذي أنكرت قيادة كنيسته بعضا من تصريحاته المتشددة، كأن يقول إن آدم هو إلههم الوحيد الذي عليهم أن يتعاملوا معه، وقال إن هناك بعض الخطايا التي لا يكفر عنها دم المسيح، وعلى الفرد أن يكفر عنه بدمه هو، أي أن دم المسيح ليس كافيا. وزاد على هذا الهراء بأن قال إن الإنسان يظهر محبته لصديقه حين يسفك دمه ليكفر عن خطاياه، إلا أن كنيسة المورمون تنكر هذا النوع من سفك الدم تطهيرا عن الخطايا، رغم وروده على فم أحد أنبيائهم الذي ادعى أنه يتكلم بلسان الله، لكن الله لا يغير رأيه، فحين يفتري شخص ويتكلم بلسان الله فسيفتضح كذبه، لأن كلمة الله نقية يا أحبائي وهي لا تتغير. ولنعد الآن إلى مقطعنا في الأصحاح 30، وقد وصلنا إلى الأعداد من 7-9، وجاء فيها: اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت، أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إله باطلا. نرى هنا مستمعي الكرام صلاة أجور إلى الله العلي، حيث طلب أمرين قبل أن يموت، وهما إبعاد الباطل والكذب عنه. ومثل هذه الطلبة تمتدح، كما أنها تشبه ما قاله يسوع في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير. أما طلبته الثانية فهي أن يعيش حياة معتدلة، فهو لا يريد أن يكون غنيا فينكر الله أو يتوقف عن الاتكال عليه، ولا فقيرا لئلا يقع في تجربة السرقة لتسديد احتياجاته. وقد قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6-8: فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 30-10، ونقرأ فيها: لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم، جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. نرى هنا مستمعي الكرام جيلا شريرا ومتكبرا يرتكب أمورا فظيعة وقبيحة ولا يحن بتاتا على الفقراء. ونستمر في تأملاتنا في الأصحاح 30-15، وجاء فيهما: للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم وأرض لا تشبع ماء والنار لا تقول كفى. أمامنا هنا مستمعي الكرام 4 أمور لا تشبع، وهي الهاوية، حيث إن القبر لا يقول كفى إذ لا يتوقف الناس عن الموت، والثاني هو الرحم العقيم، والثالث هو أرض لا تشبع ماء، أي الأرض شديدة الجفاف، أما الرابع الذي لا يقول إنه اكتفى فهو النار. ونواصل استعراض هذه الحكم في 16-17 من الأصحاح 30، وجاء فيهما: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ونلاحظ هنا وصية واضحة للشباب كي يقدروا نصائح أهلهم، فما أقسى أن يرى الوالد ابنه وهو يجني عواقب عدم طاعة نصيحته. ونصل الآن إلى الأعداد من 18-20 من الأصحاح 30، وجاء فيها: ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة، كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. وينطبق الجزء الأخير من هذا المقطع على ما نراه في عصرنا، حيث ينسحب عليهم ما جاء في سفر أيوب الأصحاح 15 والعدد 16، ونقرأ فيه: فاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. وما يحزن المرء هو أن الناس لا يخجلون من خطاياهم بل يفتخرون بها، فقد حق فيهم ما قاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي والأصحاح 13 الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. وكثيرا ما نسمع عن أشخاص يفتخرون بالزنا حاسبين إياه علاقات غرامية، بل هناك من يفتخر بالسرقة ويسميها حسن تعامل في الأمور المادية، وهناك أيضا من يفتخر بالكذب ويسميه ذكاء اجتماعيا. لقد فعلوا مثل الزانية التي تناولت طعامها منكرة أنها أخطأت. ونواصل دراستنا أعزائي المستمعين في الأعداد من 21 إلى 23 من الأصحاح 30، وجاء فيها: تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت وأمة إذا ورثت سيدتها. وإذا تأملنا في هذه الأمور مستمعي الكرام لوجدنا أنها ثقيلة حقا، فما أقسى أن يجلس على العرش من كان عبدا، وأن يغتني ويشبع من كان جائعا، وأن تجد سيئة الخلق من يقول لها إنها جميلة، وأن ترث أمة ميراثا يجعلها تمسك بزمام الأمور في البيت. ويمكننا أن نتصور الكثير مما قد يفعله مثل هؤلاء الأشخاص. ونصل الآن إلى الأعداد من 24 إلى 28 من الأصحاح 30، وجاء فيه: أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا، النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. الكلام هنا إذن مستمعي الكرام هو عن كائنات حكيمة يمكن أن نتعلم منها الكثير، فمن النملة نتعلم الاستعداد للمستقبل، فهي تجمع طعامها في الصيف لأنها تعرف أن الوقت الآتي لن يكون ملائما للخروج وجمع الطعام، وهكذا فهي تخزن الطعام حين تكون لديها الفرصة لذلك. وربما يخطر على بال بعض المستمعين ما قاله الملك سليمان عن النمل في الأصحاح 6 من سفر الأمثال، حيث قال: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. وفي سياق عملي مستمعية قال يسوع في أحد أمثاله في إنجيل لوقا الأصحاح 16 اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية، أي أن من الأفضل أن يستخدم الإنسان ما لديه لفائدته الأبدية، وهذه حكمة لا يتحلى كثيرون بها. ويعلمنا الوبار حكمة الاعتراف بضعفنا وضرورة الاحتماء في القوي، لذا فهو يضع بيته في الصخر، وعلينا نحن أن نعترف بضعفنا أيضا ونختبئ في الصخرة يسوع المسيح. لكن حين تتملك الكبرياء من شخص ما فإنه يرفض الاعتراف بحاجته إلى يسوع وإلى تبريره. ويشبه هذا المثل الذي قاله يسوع عن شخص فريسي متكبر رفض الاعتراف بضعفه، بل كان يفتخر بما يفعله هو لله العلي، في حين كان هناك عشار اعترف بضعفه ونقائصه. ويقول لنا يسوع المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والعدد 13: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وكما احتمل وبار بالصخر، يمكننا أن نقول إن هذا العشار احتمى في قوة الرب للغفران. أما الجراد فيعلمنا حكمة العمل الجماعي، فحينما تكون الجرادة وحدها لا تؤذي شيئا، لكن حين يسير الجراد في أسراب يكون شديد التأثير والقوة. فيا ليت الكنيسة تتعلم درس العمل الجماعي من أجل ملكوت الله. وفي النهاية نرى بين الأربعة العنكبوت الذي يتمسك بيديه، والنتيجة هي أنه يعيش في قصور الملوك. فحين نتمسك بوعود الله فسوف نعيش في قصر الملك. ونأتي الآن إلى الأعداد من 29 إلى 33، وجاء فيها: ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس، والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تأمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاما. إلى هنا ينتهي مستمعي الكرام كلام الحكيم أجور.
رأينا في حلقة اليوم أن التأمل في المخلوقات يعطينا حكما مهمة كالاستعداد للمستقبل والاحتماء في الأقوى والعمل الجماعي والتمسك بالوعود لنعيش في حضرة الملك. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشاركنا القس تشك عن المرأة الفاضلة التي طوبى لمن يجدها.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتمسك بوعود الرب لتكون على الدوام في حضرة الله الملك. ونصلي أيضا أن يكون لك دور في العمل الجماعي للكنيسة لمجد الرب وامتداد ملكوته. ونصلي أخيرا أن تحيا في البر الذي لك في يسوع المسيح والذي صار لنا بموته على الصليب، حيث إن دمه كاف بالكامل لغفران خطايانا وتبريرنا ومصالحتنا مع الله. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
اخترت تفدي حياتي وباسمي عرفتني، من طين الحمقى رفعتني وبروحك مسحتني. اخترت تفدي حياتي وباسمي عرفتني، من طين الحمقى رفعتني وبروحك مسحتني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.